الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح المكودي على ألفية ابن مالك، وصلنا إلى أحكام تابع المنادى. قال: فصل في تابع المنادى. تابع ذو الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. ما عندك شيء ذا صح؟ هي موجودة. قال: شمل قوله تابع جميع التوابع، والمراد ما سوى البدل وعطف النسق على ما سيأتي، وشمل ذو الضم العلم والنكر المقصود. يعني هو الآن بيتكلم على تابع المنادى المضموم، وده هيكون خاص بالإيه؟ خاص بالعلم زي زيده، وأيضا النكر المقصودة. وشمل ذو الضم العلم والنكرة المقصودة والمضاف نعت لتابع، تابع ذي الضم المضافة، تابع ذي الضم المضافة نعت لتابع، وخرج به التابع المفرد، لأنه كان بيحدد الآن، بيقول الآن هتكلم على المنادى المضموم والتابع المضاف، وخرج به التابع المفرد ودون ال خرج به المضاف المقرون بال. وقوله ألزمه نصبا يعني في التابع المستوفي للشروط، المستوفي للشروط دي انه تابع ذو الضم ومضاف وليس فيه ال، يبقى كان دي ايه شروط، فهنا هيجب نصبه. وذلك اذا كان التابع غير عطف النسق والبدل وكان مضافا مجردا من ألف. فمثال ما استوفى الشروط في وجوب النصب وهو نعت: يا زيد ذا الجمة. يبقى هنا ذا ما صحش، لا صح ذو، والجمة هي الشعر الوفرة يعني. ومثاله وهو توكيد: يا زيد نفسه، ده التوكيد. ويا تميم كلهم، ومثاله عطف بيان: يا زيد عائد الكلب. هنا ده الان هو بيحدد المنادى، لانه هو تابع المنادى شوية في لخبطة، فبيحدد هنا انه ده الحالة هذه يجب فيها النصب. متى؟ اذا كان المنادى مبني على الضم، اللي هو يشمل ايه؟ يشمل العلم المفرد ويشمل النكر المقصود، وكان التابع مضاف وليس فيه ال، تمام، وليس عطف نسق ولا بدل، يعني كل دي شروط. اذا توفرت تلك الشروط فهيجب فيه النصب وليس فيه وجه اخر، تمام. عدة شروط يعني. قال: فلو كان التابع من هذه غير مضاف جاز فيه النصب والرفع إلى ذلك، أشار بقوله، لأنه هيخرج بقى عن الشروط: وما سواه ارفع أو انصب. فمثال النعت: يا زيد الظريف والظريفة.
يعني جواز
الوجه، ايه أصبح يعني هو أولا خرج عن الشروط فيصبح فيه الوجه يعني النصب والرفع، فصح أن تقول يا زيد الظريف والظريفة. ومثال عطف البيان: يا زيد قفة، والمفروض يقول قفة لأنه الوجهان، بس يمكن سقط الايه، سقط المثال. ومثال التوكيد: يا تميم أجمعون. ومثال المضاف المقرون بأل: يا زيد الحسن الوجه. فهذه أربع صور. ها هو جابها بس مفردة وبعدين قال يجوز فيها الرفع والنصب، صح، يبقى ما سقط شيء، هو يعني جابها وبعدين قال كل دي الأربعة يجوز فيها الايه الرفع والنصب بدون ما يكرر كل واحدة. يبقى تقول: يا زيد قفة وقفة، ويا تميم أجمعون وأجمعين، ويا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه، تمام كده أربعة ولا كم؟ ويا زيد الظريف والظريفة، يبقى كده ايه أربع أوجه. قال: فهذه أربع صور، تمام، كلها يجوز فيها الرفع والنصب. خلاص يبقى كده ايه الخلاصة؟ يبقى هو بيقول شيل عطف النسق والبدل، ويكون المنادى مبني على الضم، ويكون التابع ما سوى العطف النسق والبدل بس بشرط ان يكون مضافا وليس فيه ال، هذه الايه. ففي تلك الحالة الزمه النصب، ان تخلفت تلك الشروط يجوز لك الرفع والايه وما سواه ارفع او انصب. قال وتابع، هيبدأ يعرب به، وتابع مفعول بفعل مضمر من باب الاشتغال، تابع ذي الضم المضافة دون ال، الزمه الزمه تاب، فتابع هنا هيبقى مفعول لفعل محذوف تقديره ايه الزم تابع، يفسره الزمه، والمضاف نعت لتابع، تمام. ودون متعلق بالاستقرار على انه حال من تابع، ونصبا الزمه نصبا مفعول ثاني لالزمه، المفعول الاول هاء، والمفعول الاول هاء، تمام. وما مفعول وما سواه ارفع او انصب، وما مفعول بيرفع وهو مطلوب لينصب، يعني فهو من باب التنازع، وما سواه ارفع او انصب، وهي موصولة وصلتها سواه. ثم قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا، هيجي بقى يقول لك النسق هو مش كان كلام الفات ده كله على ايه؟ على غير النسق والبدل. ما سوى النسق والبدل قسمه مجموعتين، اللي هو متوفر فيه الشروط واللي غير متوفر فيه الشروط. المتوفر فيه الشروط بناه ألزمه الرفع، وما ليس متوفرا فيه الشروط جوز فيه الوجهين. بقي هيدي حكم الايه النسق والبدل، تمام. النسق والبدل يعتبر كأنك بتناديه، يعني هتعامله كأنه منادى مستقل، وتشوف ما يستحق وتعطيه، تمام. قال كمستقل نسقا وبدلا، يعني أن عطف النسق والبدل إذا تبع المنادى حكمهما حكم المستقل، فيجب بناؤهما على الضم. ها ها صح الكاتب، لا المستقل، ويقصد المستقل يعني كأنه ليس تابعا، فيجب بناؤهما على الضم إن كان مفردين، ونصبهما إن كان مضافين، وسواء كان المنادى مبنيا على الضم أو منصوبا ما يهمش. فتقول يا أخانا وزيد، كأنك بتقول يا زيد، ويا أخانا عمرو، يا أخانا عمرو ويا زي ويا زيد، وأخانا ويا عمرو، هو الآن إيش؟ يا أخانا وزيد، تمام. ويا أخانا عمرو، تمام. ويا زيد وأخانا، ويا عمرو صاحبنا، ايه على انه نعم هيبقى صاحبنا بقى، على صاحبنا نعم. وسبب ذلك ان البدل في نية تكرار العامل وحروف العطف بمنزلة العامل، يبقى هو خص البدل والنسق. ليش؟ كأنه ايه العطف بنية تكرار العامل، والبدل ايضا بنية تكرار الايه العامل، فاذا كررت حرف النداء معهما كان كالمباشرين لحرف النداء، تمام. والالف في جعل بدلا من نون التوكيد الخفيف، لانه قال ايه كمستقل كمستقل واجعل كمستقل نسقا وبدلا، يجعل يعني جعلا، لان النون الايه نون التوكيد الخفيفه بتنقلب الى الف. قال والالف في جعل بدلا من نون التوكيد الخفيفه ونسقا وبدلا المفعول الاول بجعله، وكمستقل في موضع المفعول الثاني، لان معنى اجعل صير. ثم إن المعطوف عطف النسق إذا كان مقرونا بأل ففيه وجهان، وإلى ذلك أشار بقوله، تمام. لأن الكلام الفتمة على أساس أنه ما فيش أل، وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى، يعني الرفع أرجح، يعني أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوبا لأل يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب، والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله ورفع ينتقى يختار يعني. وعلم أن ثاني الوجهين هو النصب من ذكر الرفع، ومما تقدم في بعض التوابع من جواز الرفع والنصب، فتقول يا زيد والحارث والحارثة، ومنه قوله ألا يا زيد والضحاك سيرة فقد جاوزتما خمر الطريق. جزء ألا يا زيد والضحاك، ألا يا زيد والضحاك يروى برفع الضحاك ونصبه، وفهم من قوله ورفع ينتقى أنه موافق للقائلين باختياره وهو الخليل وسيبويه والمازني، وإنما اختير لمناسبة الحركتين، ولما حكى سيبويه أنه أكثر في كلام العرب من النصب، ومصحوب خبر يكن لا يعرب، ومصحوب خبر يكن وما نسق اسمها، وإن يكن مصحوب ال ما نسق، أي وإن يكن ما نسق مصحوب ال اسمها، ويجوز العكس يعني وإن يكن مصحوب ال ما نسق على أساس أن مصحوب هي الاسم بس، لا إلا مضاف صح مضاف يصلح يعني ده يصلح اسم ويصلح خبر، إلا لا بس. قال ويجوز العكس والأول أرجح اللي هو ما نسق أنه هو الاسم، وفيه وجهان جملة من مبتدأ وخبر بيعرب، وفيه وجهان جملة من مبتدأ وخبر وهي جواب الشرط وإن يكن مصحوب الما نسق، ففيه وجهان أي فوجهان فيه وهي جواب الشرط، ورفع ينتقى مبتدأ وخبر أيضا جملة من مبتدأ وخبر وهي مستأنفة، ثم أعلم أن من المناديات أي ويلزم أن يوصف بأحد ثلاثة أشياء ال وذا والذي، وقد أشار إلى الأول فقال وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، يعني يقصد أن ال ما يصلح أن يدخل عليها يا النداء إلا بواسطة إيه بواسطة أيها، فتقول يا أيها الرجل، يعني أن أي أن أيا إذا كانت منادة لازم وصفها بمصحوب ال واجب الرفع يا أيها الرجل نحو يا أيها الرجل، وإنما لازم رفع وصفها وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أي لإبهامها وهي نكرة مقصودة، وإنما لزمتها الهاء لتكون عوضا مما تستحق من الإضافة، والأرجح في ضبط هذا البيت أن يكون مصحوبا منصوبا وأيها مصحوبة، فأي مبتدأ ويلزم خبره، وأيها مصحوبة البعد صفة يلزمه، ومصحوبة مفعول مقدم بيلزم، وصفة منصوب على الحال من مصحوبة ال، وبالرفع في موضع الحال من مصحوبة ولدى متعلق بيلزم، وبعد في موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أي والتقدير، وأيها يلزم مصحوب ال في حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها، ويجوز أن يكون مصحوب ال مرفوعا على أنه مبتدأ ويكون خبر يلزمه بالياء، والجملة خبر أيها والضمير العائد على المبتدأ محذوف تقدير يلزمها. ثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله وأي هذا أيها الذي ورد، يعني أنه ورد في كلام العرب صفة أيها باسم الإشارة نحو يا أيها ذا الرجل، وشمل المفرد والمثنى كقوله أيها ذاني أيها ذاني كلا زاديكما ودعاني واغلق واغلا ودعاني واغلا في من وغل، الوغل هو يدخل في الناس، وبالموصول المصدر بأل كقول تعالى يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يبقى أنت هتجيب بعده إيه اسم الإشارة أو الإيه موصول اللي فيه أل، ما ينفعش الموصول مشترك يعني زي كمن. ثم قال ووصف أي بسوى هذا يرد، يعني أن أيا لا توصف إلا بما ذكر اللي هو يعني ايه الذي او ايه او اسم الاشارة او المعرف بأل، غير كده لا يصلح. ولا يجوز أن توصف بغير ذلك، فلا يقال يا أيها صاحب عمرو، ما ينفعش. ونحو ثم قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به أي بما وصفت به أي من واجب الرفع يعرف بأل أو الموصول يعرف بأل أو الموصول بالمصدر بأل، فتقول يا ذا الرجل، كما تقول يا أيها الرجل، ويا ذا الذي كما تقول يا أيها الذي آمن. فذا في هذا المثال ونحوه بمنزلة أي في التوصل إلى نداء ما فيه أل، وفهم من قوله إن كان تركها يفيت المعرفة أي أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة فلا يفتقر إلى وصف، فتكون كسائر الأسماء المناديات، كما إذا قلت يا هذا وأنت مقبل على رجل تعينه، وهذا ليس من الفصل. ثم قال في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، يعني أن المنادى المبني على الضم إذا تكرر سعد سعد وبعدين تكرر بس مضاف، إذا تكرر وأضيف سعد سعد الأوس لما بعده وجب نصب الثاني لأنه مضاف، وجاز في الأول الضم على الأصل والفتح على الإتباع، يعني إما تقول يا سعد سعد الأوس أو يا سعد سعد الأوس، فيجوز في سعد الأولى الرفع والنصب. تمام، الرفع على أنه مبني منادى مفرد يا سعد، والنصب على أساس أنه مضاف وأن المضاف إليه محذوف، أو المضاف إليه هو كلمة الأوس اللي هي إيه بينها وبينها كلمة سعد الأولى. ولذلك اختلفوا هل الأوس ده هنعتبرها مضافة إلى سعد الأولى ولا سعد الثانية، خلاف يعني بعضهم إيه قال إلى الثانية لأنها أقرب، وبعضهم قال إلى الأولى لأنها هي الأول يعني المتقدمة، ده بس في حالة النصب. في حالة النصب قال والله هذا كلام لسيبوي وكلام للبتاع، كل قول فيه مشكلة. يعني أنت الآن لو قلت أن الأوس مضاف لسعد الأولى فصلت بين المضاف والمضاف إليه، ده مشكلة. ولو قلت أنها مضافة إلى الكلمة الثانية جعلت الثانية أو دليل على الأولى، بينما العادة أن احنا نجيب الأولى لتدل على الثانية. يعني أنت الآن جعلت الأوس اللي هي جاية مع سعد الثانية تدل على الأوس اللي هي فاتت من سعد الأولى، بينما العادة أن احنا نجيب الأولى لتدل على الثانية. فكل قول فيه نوع من الايه نوع من الخلل يجعل الأقوال متقاربة. يعني في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، يعني أن المنادى المبني على الضم إذا تكرر وأضيف لما بعده وجب نصب الثاني لأنه مضاف، وجاز في الأول الضم على الأصل والفتح على الإتباع، وفيه أقوال، وذلك نحو قوله يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلفينكم أو لا يلقينكم الظاهر في سوءة عمره، ومثله قول يا سعد سعد الأوس، وفهم من قوله في نحو أن ذلك جائز في العلم، وفي النكرة المقصودة نحو يا غلام غلام زيد، ومذهب البصريين وفهم من تقديمه الضم أنه أحسن الوجهين وأرجحها وأرجحهما. وفي نحو متعلق بينتصب في نحو سعد سعد الأوس ينتصب، وثان وضم افتح اولا تصب، وتصب مضارع مجزوم على جواب الايه على جواب الامر. تمام، يبقى ده بالنسبه لايه لتابع المنادى. طيب المنادى المضاف الى ياء المتكلم، واجعل منادا صح ان يضف ليا كعبد عبد 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 عبديا، شمل قوله منادى الصحيح والمعتل، فأخرج المعتل بقوله صح، واجعل منادى صح، فإنه في النداء بقوله صح فإنه في النداء كحاله في غير النداء. تمام، وعلم أن يا في قوله ليا ياء المتكلم، واجعل منادا صح إن يضاف لياء، يعني المنادى الصحيح إذا أضيف للياء، فلك فيه إيه؟ أوجه، يا عبدي وعبدي وعبدة وعبدة وعبدية. وعلم أن يا في قوله ليا يا المتكلم، إذ لا يضاف ليا المخاطبة، وليس في الضمائر يا غيرهما، إما يا المخاطبة ولا يا المتكلم، وبالتالي يا المخاطبة لا تصلح فهي يا المتكلم. وقد ذكر في الاسم المضاف إلى يا قد ذكر في الاسم المضاف إلى يا المتكلم 5 لغات. لا بس ياء النسب مشددة تعتبر يائين يعني، تمام، فبالتالي مش داخلة. وأيضا ياء النسب لا تعد إضافة، يعني أنت ما تقول مصري أو يمني لا يكون مضاف ومضاف إليه، بخلاف لما تقول عبدي ووطني ده يكون مضاف ومضاف إليه. نعم. فقال 5 لغات بقى. الأولى يا عبدي بحذف الياء بكسر الحرف الأخير والاستغناء بالكسر عنها وهي أفصحها. الثانية يا عبدي بإثبات الياء الساكنة. الثالثة يا عبدة بقلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة، يبقى الدال إما بكسرة وإما بعدها ياء ساكنة وإما بفتحة. الرابعة يا عبدة، شيل التنوين المحطوط عليها ده، بقلب الياء ألفا وإثباتها، بقلب الياء ألفا وإثباتها. الخامسة يا عبدية، ياء مفتوحة بقى بفتح الياء وهي الأصل. ولذلك ممكن تجد في القرآن هتجد في القرآن الياء محذوفة، وهتجد الياء موجودة ساكنة، وهتجد الياء موجودة مفتوحة، تمام. فقال ايش قال؟ الخامسة يا عبدي وهي الأصل، ولم يذكرها في النظم على الترتيب في القوة والضعف بل على ما سمح به الوزن. وافصحها حذف الياء ويبقى الايه ويبقى الكسرة، وكتبها الكثرة. ويبقى الكسرة ثم إثبات الياء، يبقى ترتيبها حذف الياء ده أولا وبعدين ويبقى الكسر ده ويبقى الكسرة طبعا، ثم إثبات الياء الساكنة ده الثاني ومتحركة ده ثلاثة، ثم قلبها ألفا 4، ثم حذف الألف ويبقى الفتحة ده 5. وفيه لغة سادسة لم يذكرها الناظم لضعفها وهي بناؤه على الضم، كقوله تعالى وقل رب احكم بالحق في قراءة بالضم، وفي قوله كعبدي إلى آخره البيت فائدتان، إحداهما التنبيه على اللغات المذكورة، والأخرى التنبيه على أن جواز اللغات المذكورة مشروط بأن تكون الإضافة للتخفيف، وذلك مفهوم من المثال احترازا مما فيه الإضافة للتخفيف كاسم الفاعل وسائر ما إضافته للتخفيف، فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان إثبات الياء متحركة أو ساكنة. المفروض كده في خطأ هنا، اسم الفاعل صح الإضافة للتخفيف على أساس أنه إضافة لفظية، يمكن والله أعلم مشروط بأن تكون الإضافة يمكن للتحقيق أو يعني دي إضافة حقيقية، هو يريد أن يقول أن إيه الإضافة التي يتكلم عليها هي الإضافة الحقيقية. قال وذلك مفهوم من المثال زي عبدي، ده عبدي إضافة حقيقية احترازا مما فيه الإضافة للتخفيف كاسم الفاعل، لأن الإضافة في اسم الفاعل للتخفيف لأنه بدلا من التنوين يعني، وسائر ما إضافته للتخفيف اللي هو كل إضافة لفظية، فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان إثبات الياء متحركة أو ساكنة، تمام. ومنادى مفعول بإيه؟ مفعول الأول بجعل، واجعل منادى، تمام. وصح في موضع الصفة له، واجعل منادا صح في موضع الصفة له المفعول الثاني كعبد إلى آخر البيت، وإن يضف شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه. ثم إن المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء فيه كحكمها في غير النداء، نحو يبنى أخي ويبنى صاحبي، إلا إذا كان ابن أم وابن عم، وإلى ذلك أشار بقوله وفتح أو كسر وحذف يستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. يعني يصح يبنى أمي يبنى أمة، يعني أن يبنى أمة ويبنى عم لا يجوز في كل واحد منهما الفتح والكسر، فتقول يبنى أم ويبنى أمي وقرئ بهما، وكذلك ابن عم، وذلك لكثرة استعمالهما. وفهم في قول من قوله استمر اضطراد ذلك وعدم اضطراد غيره، وهو إثبات الياء نحو يبنى أمي، ومنه قول يبنى أمي وشقيق نفسي. وقلبها ألفا، ومنه قوله كن لي لا علي يبن عما، كن لي لا علي يبن عما، فهنا جاب ألف، دي لغات أخرى لكن ليست مضطربة. وفهم من تمثيله بابن أم وابن عم أن ذلك أيضا مضطرب في يبنة أم ويبنة عم إذ لا فرق. ثم إن من المضاف إلى ياء المتكلم يا أبي ويا أمي، وفيه لغتان زائدتان على اللغات المتقدمة، وقد أشار إليهما بقوله وفي النداء أبتي أمتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتا عوض. يا أبتي ويا أمتي ويا أبتا ويا أمتا بالفتح والكسر، لكن لا تجمع بين الياء وبين التاء لأن إيه هتبقى لغة رديئة. يا أبتي ويا أمتي إنك تجمع بين الياء والتاء، لأن التاء المفروض عوض، والقاعدة أنه يجمع بين الإيه بين العوض والمعوض عنه في الإيه في كلامهم. تمام، وعليكم السلام. نعم، حطها اطرحها. وفي النداء أبتي أمتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتا عوض، فهم من قوله وفي النداء أن ذلك خاص بالنداء. فلا ها
اسمها عليا، يعني انها عربيه لكن جاءت عن طريق اللغه، وقال الذي هو مفرده الذي
بحذف. الان انت السؤال ايش؟
يا ابتي وامتي.
الان عندك فيها يا ابي ويا امي ده معروف، وعندك هنا جاب يا ابتي ويا امتي ويا ابت ويا امتا بالتاء مفتوحه وتاء مكسوره. الممنوع ان يجمع بين التاء والياء، فلا يصح ان يقال يا ابتي ويا امتي بجمع الياء والتاء. ليش؟ لانه دا عوض ومعوض عنه، ولا يصح الجمع بين العوض والمعوض عنه.
تدخل احد قرأ مثلا يقول لك على يا ابتي يا ابتا
بايش؟
عندما نادى ابراهيم عليه السلام.
اي بس ب
يا ابتا، يعني احد قرأ يا ابتا
الا الفتح جائز.
في قراءة الذي هذا
الظاهر فيه، ايوه فيه الظاهر فيه، هتلاقي في قراءة اخرى الفتح والكسر بيتبادلوا في مثل هذا الظاهر فيه، لانها لغات قوية ما هيش فيها مشكلة. المشكلة في ان يدعي بعضهم القراءة تجمع بين التاء والياء. اعتقد انه طلعت على حاجة زي كده، بس ليست من القراءات المعتمدة انما شاذة. تمام، لكن الكسر والفتح موجود. الظاهر كمان في ابتي اني رأيت 11 كوكبا، الظاهر موجودة فيها، موجودة فيها بالفتح وبالكسر. فهم من قوله وفي النداء أن ذلك خاص بالنداء، خاص بالنداء، فلا يجوز قامت أبت، أي يعني بمعنى قام أبي، ولا جاءت أمت بمعنى أمي. وفهم من تعيين اللفظين أن ذلك خاص بهما بأبي وأمي. وفهم من قول عرب أن ذلك غير لازم لهما، فإنه عرض بعض اللغات المذكورة في المضاف إلى ياء المتكلم. وفهم من تقديمه الكسر على الفتح أن الكسر أكثر. وفهم من قوله ومن اليتا عوض أنه لا يجمع بينهما، لما علم من أنه لا يجمع بين العوض والمعوض منه، فلا تقول يا أبتي ولا يا أمتي. وقد جاء الجميع في ضرورة الشعر، الشعر سهل، يا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت آملة، في النداء واضح مش كده، وفي النداء رجع يعرب بقى، وفي النداء متعلق بعرض، عرض في النداء، وأبتي وأمتي مبتدأ، وفي النداء أبتي أمتي عرب، أبتي أمتي عرب في النداء، تمام، وأبتي وأمتي مبتدأ وخبره عرب، واكسر أو افتح ومن اليتا عوض، قال والتاء مبتدأ وخبر عوض، التاء عوض من الياء، ومن الياء متعلق بعوض، واضحة؟ أسماء لازمت النداء. قال هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الباب على ثلاثة أقسام: مسموع ومقيس وشائع غير مقيس. وقد أشار إلى الأول بقوله مسموع، وفلو بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا واضطربا، زود اللفظ دي إنها جاية، واضطرب في سب لنثى وزن يا خباث، دي تكملة البيت يعني. وفلو بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا واضطرب، وعليكم السلام ورحمة الله. فذكر ثلاثة ألفاظ: الأول فلو، وهو كناية عن نكرة، فإذا قلت يا فلو فكأنك قلت يا رجل، ده خاص بالنداء. الثاني لؤمان، بلام مضمومة وهمزة ساكنة، لؤمان من اللؤم، فإذا قلت يا لؤمان فمعناه يا عظيم اللآمة أو اللؤم. الثالث نومان، بفتح النون وواو ساكنة من النوم، فإذا قلت يا نومان فمعناه يا كثير النوم، تمام. ثم أشار إلى الثاني بقوله، الآن هو قال مسموع مقيس وشائع غير مقيس، فده مسموع. واضطرب في سب الأنثى وزن يا خباثي، ده يقصد ده إيه؟ مقيس، يعني ممكن تأتي من إيه؟ أي صفة لأنثى وتجعلها على فعالي، يعني أن بناء وزن فعالي من كل فعل دال على السب مضطرد، فتقول يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي ونحوي. ومعنى الاضطراب في ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى السماع من العرب، بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن في النداء، معنى أن السب بس وليس المدح، يعني ما فيش مثلا إيه يا لطافي أو يا جمالي أو شيء، هي في الإيه خباثي وفساقي ولكاعي، وزي ما قال دكا أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، لكن ده شذ في أنه أورده في غير النداء، يعني المفروض أن الباب ده خاص بالنداء. أنت عندك ثلاث أشياء على وزن فعالي الآن، عندك فعالي باب حزامي، ده حزامي وأخواتها، تمام، وهذا مبني على الكسر، وده سماعي زي حزامي وقطامي ونواري، تمام، وده الجماهير من العرب يبنونه على الكسر، والحجازيين وبنو تميم يعاملونه معاملة الممنوع من الصرف، وبعضهم يبني على الكسر إذا كان ينتهي براء. المهم أنه عند الجمهرة، ومنه الشاهد إيه؟ إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي بالكسر، فمبني على الكسر، ده نوع. النوع الثاني عندك فعال اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مضطرد أيضا، تقول إيه؟ تقول حذاري ودراكي وسماعي وكتابي، بمعنى اسمع واكتب واحذر، تمام، ده أيضا في باب إيه؟ في باب اسم الفعل، هذه فعالي تانية. فعالي التالتة اللي هي هذه في باب النداء، اللي هي سب الأنثى، اضطرب وزن ايه؟ وزن فعالي، بس ده خاص بباب النداء. وشذ قول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. تمام. فإيه فأنت الآن معك ثلاث أبواب كلها على وزن إيه فعال. عندك باب حزامي وله أحكامه، وعندك باب اسم الفعل اسم فعل الأمر زي دراكي، وعندك إيه باب سب الأنثى لكن ده خاص بالنداء زي يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي. فده أيضا إيه كلها مبنية على الكسر الإيه الثلاث أوزان وكلها فعال. لو ذكر ايش
يعني الذكر يعني الفصل الانثى
لا الـ 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 الا هو الظاهر هيجيب هنا الا وشاع في سب الذكور فعل هياتي بعد. قال واضطرب في سب الانثى وزن يا خباثي، يعني ان بناء وزن فعال من كل فعل دال على السب. وعليكم السلام. مضطرد فتقول يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي ونحوه. ومعنى الاضطراب في ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى السماع من العرب، بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن في النداء. ثم قال والأمر هكذا من الثلاثي، ده استطراب وإلا مش موضوعه. والأمر هكذا من الثلاثي، يعني بالأمر اسم الفعل وفعال مضطرد فيه من كل فعل ثلاثي نحو نزالي ودراكي وبرابي. وإنما ذكر هذا الفصل هنا وإن لم يكن من الباب لاشتراكه مع فعالي الذي للسب في الاضطراب. كأنه بيقول ليش ما جابش باب حزام هنا، لأن باب حزام ليس قياسي سماعي وبالتالي ليس مضطربا. تمام. ثم أشار إلى الثالث اللي هو شائع غير مقيس، يبقى هو لأنه قسمها قال هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الباب على ثلاثة أقسام، قال مسموع ومقيس وشائع غير مقيس. فجاب المسموع اللي هو فلو ولؤمان ونومان، وجاب المقيس اللي هو إيه واضطرب في سب الأنثى وزن يا خباثي، والآن بيجيب الإيه الشائع غير المقيس. قال وشاع في سب الذكور فعل، لا يعني شاع غير مقيس يعني شاع في كلام العرب لكن كأنه لا يجيز القياس عليه، فورد في كلامهم يا فسق يا غدر يا لكع، حتى ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال أين لكع لما دخل إيه، كأنه نوع من الصبي الصغير يعني على الإيه على الحسن أو الحسين، يعني أين لكع، يعني ما بتقال يعني شخص له إيه يتأخر عن ما تطلب منه شيء أو شيء من هذا القبيل. تمام. ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يملك الدنيا أو يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. تمام. هنا لكع بمعنى لئيم. قال وشاع في سب الذكور فعل، يعني أن فعل يجيء في سب الذكور كما جاء فعال في سب الأنثى، إلا أن فعل غير مقيس، ده الفارق. وإليها أشار بقولي ولا تقس، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، فمن المسموع من ذلك. وشوف الغالب هذا. تمام. اللي هو يقولون وعليكم السلام، كيف الحال، حياكم الله، الله يوفقكم. شاع في الأشياء اللي هي قديما كانوا يقولون أنها لا تقاس، الآن يميلون إلى قياسها. يعني أنا لا أستحضر كلام المجمع اللغوي في هذا، لكن أتوقع أكاد جازما أن تلاقي المجمع اللغوي في القاهرة أجاز الإيه أجاز القياس عليه. ففتحوا إلا إيه شوف أصلا أيوة أصلا الآن إحنا في ضيق ولغتنا متهمة، يعني يتهمها أعداؤها وبعض من ينتسب إلى بني جلدتنا بأنها لغة غير عصرية وأنها متأخرة، وبعضهم يدعو إلى التخلص منها يقول لك اللي زيها اللي في عمرها ماتوا لك كده، يعني طب هي حية ندفنها بالعافية. لأنه يقول لك ال- 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 اليونانية والرومانية والعبرية واللغات غالبها الايه والسنسكريتية والفرعونية اللي هي القبطية او بسموها الهيروغليفية. قال كل دول ماتوا، ما عادوا الا في يعني ايه زي ما تقول لهم كراسي في الجامعات، بمعنى مثلا تجد في اكسفورد في مش عارف ايه كرسي اللغة اليونانية، كرسي اللغة العربية، كرسي اللغة الرومانية، فيتعلمها بعض الطلبة يعملوا دراسات فيها، ويبقى بعض اصحاب الاثار وكلام زي كده زي ما في مصر الفرعونية القديمة او غيرها يعني. فهم قالوا العربية كان ينبغي انها تموت، بس يا اخي مع عمر ايش اللي يعني ايه لان مسك كانت فينها وهي حية يعني، زي تلاقي مثلا ايه شخص عنده نشاط عنده 80 سنة 90 سنة ولكن بيتحرك وبيروح ويجي وانشط من غيره من الشباب، انت تقول ليش كده جالس يعني، يعني سبحان الله ايه مد الله في عمره ايش القضية. فهل يلزم قتل اللغة العربية من اجل ان ايه ان قرائنها او اللي قاموا معاها قد دفنوا جميعا؟ فده من الايه من اللغو والايه والصفصطة واللي هي اتباع الايه اتباع الاخرين ومحاولة طعن الدين بطعن اللغة، لان ده اسلوب معروف يعني، هم بعضهم يريد انه ايه يفسد الدين او يفصل الناس عن دينهم، فيقول لك نبدأ باللغة، لو انفصم الناس عن اللغة طبيعي ان ينفصموا عن الدين، لانه كيف يقرأ القرآن، كيف يكون مفسرا، كيف يكون معربا، كيف يتعامل مع القرآن، كله بابه هو اللغة، فبالتالي ده مدخل يعني. ولذلك كان من ضمن اساليب الطعن في الدين اسلوب الطعن في اللغة. بعض المستشرقين وبعض المنتسبين الى العرب طعن في اللغة ليس بغضا فيها وانما بغضا في الدين، لعلمه بالصلة الوثيقة بين اللغة وبين الدين، وانه لو حجبوا الناس عن اللغة. ولذلك تجد كل مستعمر وكل معادي للدين يحاول يبعد اللغة العربية. يعني لما دخل النصارى واستولوا على الأندلس منعوا الناس من أي كلمة عربية وحرقوا الكتب العربية كلها والتراث العربي. لما جاء الشيوعيون أيضا في روسيا والدول الجمهوريات السوفيتية دي اللي هي زي طاجكستان وغيرها من الايه الجمهوريات الإسلامية دي، أيضا منعهم من أي كلمة ايه عربية، تمام. لما جاء أتاتورك الشيطان جاء أيضا في تركيا ومنع ايه منع حتى الأذان جعلوا باللغة التركية. فواضح العداوة للإيه للعربية، لكن بتعيش العربية وبيموت الكلاب يعني، بيموتوا هم وتبقى الإيه تبقى العربية شامخة إن شاء الله تعالى.
واحد عالم من علماء تركيا في جناح سنة تركيا، وأنا جاي الآن بيتكلم عن اللغة العربية، هل اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الذي أعزنا الله به؟ احنا كنا أعزة
وهو تركي لما كانوا متبنين للإسلام.
لا
ايه
الان الاوان
يعني نرجع
يعني
يعني. ايه
فقدت يقول لها هذا قالوا على رأس القضية هذه يا قضية فلسطين. قال اولا لا قد احنا يعني سلمنا بانفسنا يعني وعدنا بانفسنا يعني في حقنا لايدينا راضين بلا تاريخ.
شوف الاسلام سبحان الله بيوحد بين اهله، يعني هذا الكلام ممكن تسمعه من اي انسان ملتزم بدينه سواء كان عربي ولا غير عربي، هتجد اللغة موحدة واللهجة موحدة، ان احنا لغتنا العربية ونعتز بها، وفلسطين وقضية فلسطين كل ايه كل عربي مسلم صحيح الاسلام تجد نفس الايه نفس الشيء، هتسمع ده في اي قناة من اي من اي مسلم سواء كان تركي ولا عربي ولا ايه ولا حتى طاجيكي ولا ولا بتاع ده تتري حتى، تمام. سبحان الله، عشان كده اعدائنا يخافون. قال وشاع في سب الذكور فعل، يعني أن فعل يجيء في سب الذكور كما جاء فعالي في سب الأنثى، إلا أن فعل غير مقيس، وإليه أشار بقول ولا تقس، فمن المسموع من ذلك يا خبث بمعنى يا خبيث، ويا غدر بمعنى يا غادر، ويا فسق شيل الألف بمعنى يا فاسق. واعلم أنه قد جاء جر فل المتقدم في الشعر وإليه أشار بقوله وجر في الشعر فلو، يعني أن فلو قد جاء في الشعر مجرورا في غير النداء كقوله في لجة أمسك فلانا عن فلي، يعني ده شاذ أيضا، أو أنه كان يقصد فلان وما أكمل الكلمة، يعني كأنه كان قال في لجة أمسك فلانا عن فلان وبعدين لما كمل فقال فلي أو اكتفى بها، وإلا فهي موضعها في النداء. وقول فلو رجع إلى الإعراب مبتدأ، وفلو بعض ما يخص بالنداء، قال وخبره بعضه وما موصوله بعض ما، وهي مضاف إليه، وصلتها يخص بالنداء، لا جار ومجرور متعلق إيه، هو بالنداء متعلق بيخصه. لؤمان نومان كذا، لؤمان نومان مبتدأ، أي لؤمان ونومان كذا خبره، وباقي الإعراب واضح. ناخذ الاستغاثة. الاستغاثة قال هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. الاستغاثة بتنادي واحد خلصك من مشكلة أو من شدة، واحد بيغرق أو واحد أو يعين على دفع مشقة، دي أصل الاستغاثة، وهي مسألة بترد في كتب العقيدة من ناحية إيه؟ من ناحية أنه لا يستغاث إلا بالله أو بالإنسان فيما يقدر عليه ويستطيعه. يعني أنت بتستنجد بواحد على شاطئ البحر وأنت بتغرق ممكن يساعدك، لكن هيأتي بقى الشركيات أنه إيه يستغيث بحي فيما لا يستطيعه أو بميت في أي شيء. الحي يستغاث به فيما يستطيعه، صح؟ يعني تقول يا فلان ساعدني أعني ارفع عني كذا، لكن لو استغاث به انه مثلا هو في مكان بعيد ويستغيث به زي ما بيفعل بعض الصوفية مع شيوخهم على اساس ينجدوا من مأزق وان كان حيا، ده شرك وان كان حيا. يعني بعض الناس يتصور انه ايه من شرط الشرك ده انه يكون ايه يكون ميتا، لا، وحتى الحي فيما لا يستطيعه. من باب اولى، بس الشبهة بتكون ايه ان بعضهم يعتقد ان الشرك عندما يكون المستغاث به ميتا، لا والحي ايضا، بس بشرط ان يكون فيما لا يستطيعه. اما الاستغاثة فيما يستطيعه الانسان فده لا بأس به من باب الاخذ بالاسباب. يعني انسان بيغرق ولا في تحت سيارة ولا تحت خشبة ولا شيء من هذا القبيل او نزل عليه شيء وبيقول اغثني يا فلان ارفع عني، تمام، شيل عني، فبتساعده لانه في مكنة الانسان. لكن لو بيستغيث بحي بعيد لا يعني يعتقد انه يسمع فده قد يكون شركا، وكذلك بميت لا يستطيع ان ينفعه بشيء. الميت الاستغاثة بالميت في كل شيء هي شرك لانه لا يستطيع شيئا، لكن الاستغاثة بالحي هي شرك فيما لا يستطيعه، وهي شيء من الاسباب فيما يستطيع. انه الانسان قد يجب حتى على الانسان زي ما قالوا في قصة اوردها العلامة ابن الجوزي في كتابه انه هو تلبيس ابليس، فبيذكر من ضمن ما لبس ابليس على الصوفية يعني انه ايه عدم الاخذ بالاسباب. فيقول بعضهم انه كان في الصحراء فوقع في حفرة، قال فمر به رجلان فقالوا هذه الحفرة يمكن ان يقع فيها الناس فنطمها ندفنها وهو يسمعهم، فقال فنازعتني نفسي ان يعني اناديهما، ولكن يعني ايه كأنه من كمال التوكل فسكت، تمام، فما شعرت الا بيد قد رفعتني. ودي اعتبروها انه كرامة. فابن الجوزي بيقول هو آثم، ولو كان مات نتيجة ان ايه طمه او دفنه الحفرة ولم يتكلم فهو قاتل لنفسه، لان الواجب عليه هو في حفرة هم بيدفنوا مش شايفينه، الواجب عليه ان يقول كفوا ويناديهم ان يساعدوا له الخروج منها. يعني وهو بيعتبر انه من تمام التوكل ايه انه يجلس يسكت، يعني معتمد على الله، فاكر ان ده نوع من التوكل وهو قتل النفس. وبعدين يبدو ان في جن او شيء ساعده ليفتنه علشان بعد كده يحكيها على انها ايه كرامة، ويعتقد ان بسبب تركه الاسباب انه ايه انقذه الله، وهي ربما من بعض الجن اراد انه ايه انه يمكن فيه تلك البدعان. ذكرها العلامة ابن الجوزي في تلبيس ابليس. قال الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، وتتضمن الاستغاثة المستغيث، ده المتكلم، والمستغاث منه أو يسموه المستغاث به، والمستغاث من أجله، والمستغاث به، ها المستغاث منه الشيء، يعني منه يعتبره الشيء. هو أهم حاجة فيها إن في مستغاث من له ومستغاث به، انت تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، فالله سبحانه وتعالى مستغاث به، والمستغاث من اجله هم المسلمون، وانت المستغيث، والمستغاث منه المأزق اللي فيه المسلمون والايه والضعف والايه والتدهور. وذكر لها في هذا الباب حالتين، الاولى ان يجر المستغاث بلام مفتوحة يا لله، والثانية ان يزاد في اخره الف تعاقب اللام، يعني ممكن ما تجيبش اللام تقول ايه يا زيدا يا زيدا، فتأتي بايه بالف بدل ما تقول يا لزيد. وقد اشار الى الاول بقول اذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحة، يعني اللام حال كونها مفتوحة يا لله، يعني ان المنادى المستغاث تدخل عليه لام الجر مفتوحة، هم جعلوا اللي بتدخل على المستغاث مفتوحة واللي بتدخل على المستغاث له مكسورة علشان يميزوا بينهما، فانت بتقول يا لله للمسلمين، فاللام اللي دخلت على لفظ الجلالة مفتوحة لانه مستغاث به، والمسلمين لانه مستغاث لهم او مستغاث من اجلهم فدخلت عليها لام مكسورة. قال إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحة، يعني أن المنادى المستغاث تدخل عليه لام الجر مفتوحة فتجره، وإنما دخلت عليه اللام دون سائر المناديات للتنصيص على الاستغاثة، وكانت مفتوحة لتنزله منزلة الضمير زي ما تقول له، واللام تفتح مع المضمر، بس مش في كل إلا له له ولهم ولك تفتح مع الضمائر. ثم مثل بقوله يا للمرتضى، وقد فهم من قوله إذا استغيث اسم أن استغاث متعد بنفسه، فقول النحويين مستغاث به مخالف لوضعه العربي، فمستغاث يقصد ما فيش جعي لبه، لأنه به بتأتي مع الايه مع اللازم زي ما تقول ايه مجلوس عليه، حرف الجر يأتي مع اسم المفعول إذا كان الفعل لازما وليس متعديا، أما إذا كان متعديا لا يحتاج إلى حرف الجر. أنت بتيجي مثلا في إيه في ضربة لأنه متعدي فتقول اسم المفعول مضروب، بينما في اللازم زي جلس على تقول مجلوس عليه والمفعول به. وقد فهم من قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، ما قالش تستغيثون بربكم، وفهم من قوله خفضا أنه معرب بالجر، وفهم من المثال أنه يجوز أن يكون مقرونا بأل، وإعراب البيت واضح اللي هو إذا استغيث اسم منادى خفض، إذا شرطية استغيث فعل مبني المجهول، اسم نائب فاعل، اسم منادى منادى صفة، خفض ده جواب الإيه جواب إذا باللام مفتوحة باللام جر ومجرور متعلق بخفضة ومفتوحا الحال كيا ايه كيا للمرتضى واضح. ثم قال وافتح مع المعطوف ان كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، الله ذاك وفي سوى ذاك ذلك يا صح وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، يعني انك اذا عطفت على المستغاث بتكرير يا فتحت اللام نحو قوله يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزياد. وفي سوى التكرار ليا جئ باللام مكسورة كقوله يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب. هنا لما عطفت دون تكرار يا كسرت اللام الثانية. قال ومفعول افتح رجع إلى الإعراب، افتح مع المعطوف إن كررت يا محذوف تقديره وافتح اللامة. وفي سوى ذاك الظاهر إنها ذاك نرجع إيه نتأكد، لكن وفي سوى ذاك كثير ها لا مش دي، وفي سوى ذاك بالكسر ائتيا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا ذلك تمام لك في سوى ذاك كثير في إيه في بيت آخر في بيت آخر. طيب قال ومفعول افتح محذوف تقدير وافتح اللام، وفي سوى متعلق بائتية والإشارة بذلك للتكرير، وفي سوى ذلك أي وفي سوى التكرير. ثم قال ولام ما استغيث عاقبت ألف، يعني أن لام الاستغاثة تعاقب الألف فلا يجمع بينهما، وفهم منه أن اللام غير لازمة لكون الألف تعاقبها، تعاقبها يعني تكون مكانها، فتقول يا لزيد ويا زيدة بدون تنوين. يعني أنت ممكن لك طريقة أنك تجيب اللام أو ما تجيبش اللام وتجيب ألف، ولا يجوز يا لزيدة لأنه جمع بين الإيه بين العوض والمعوض أو البدل والمبدل منه. تمام، يبقى لك أن تقول يا لزيد يا لزيد لعمر، أو تقول يا زيدة لعمر. ثم قال ومثله اسم ذو تعجب ألف، يعني أن الاسم المتعجب منه مثل المستغاث فيما تقدم، فيجوز أن تدخل عليه لام مفتوحة نحو يا للعجب، وأن تزاد آخر ألف فتقول يا عجبا. ومنه قوله يا عجبا لهذه الفليقة، هل تذهب القوباء هل تذهب القوباء بالرويقة. وإنما ذكر هنا اسم التعجب وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما في الحكم، وعاقبة خبر هاي العرب قال ولام مستغيث عاقبة ألف وعاقبة خبر، خبر لام وألف مفعول بعاقبة وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، مقصود ما قالش عاقبة ألفا، المفروض انه ايه منون يوقف عليه بالألف، لكن ده عند ربيعة زي ما تقول رأيت زيد، ربيعة تجوز الوقوف بالإيه بالسكون على المنون المنصوب. ويجوز أن يكون ألف فاعلا بعاقبة، ولا ممثل عاقبة ألف أي الألف فاعل يعني بعاقبة، وحذف الضمير العائد على المبتدأ، عاقبة الألف اللامة أو عاقبته الألف، عاقبتها الألف، ولام مستغيث عاقبتها الألف، وحذف الضمير وحذف الضمير العائد على المبتدأ والتقدير عاقبتها ألف. نعم، والأول أظهر إن ألف مفعول. ومثله مبتدأ، ورجع قال ومثله اسم ذو تعجب ألف مبتدأ، ومثله مبتدأ واسم خبره، ومثله اسم وذو نعت الاسم، وألف جملة في موضع الصفة للتعجب، تعجب ألف، فألف جملة فعلية من فعل ونائب فاعل هي صفة للتعجب أي التعجب المألوف. باب الندبة. تمام، نقف على الايه على الندبة، ويبقى الندبة والترخيم ايه في باب النداء. تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.